يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معشر الإخوة الكرام المستمعين معنا في هذه اللقاءات التي نعلق فيها على كتاب المنتقى، منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني ذلكم الإمام العلم رحمه الله تعالى. وها نحن اليوم نواصل هذه اللقاءات في لقائنا هذا الذي يعتبر اللقاء السادس لنا منذ أن بدأنا في الأسبوع الماضي، ونحن في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر شعبان عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونواصل اليوم الحديث فيما يتعلق بما وقفنا عليه بالأمس، وهو حديث عبد الرحمن ابن مسلمة عن عمه رضي الله عنه أن أسلم لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. وكنا قد ذكرنا كلاما خفيفا قبله على حديث سفيان بن عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجه. وكنا قد تكلمنا على ما دل عليه الحديث في ذلك اللقاء، لقائنا الماضي بالأمس، وهو أن قلنا إنه دليل على وجوب صيام المتبقي من رمضان. إذا أسلم الكافر في رمضان فإنه يصوم ما بقي عليه منه. وقلنا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يدل عليه قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. ومن أسلم في رمضان فقد شهد الشهر فيما بقي، وأما ما مضى فلا يحسب عليه ولا يقضيه لأنه ليس من أهل الخطاب في هذا، إذ كما قلنا بالأمس إنه إنما يلزم المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المسلم، وهؤلاء لم يكونوا مسلمين فيما مضى فلا يلزمهم الماضي وإنما يلزمهم الباقي وهو صيام ما بقي من الشهر. وتكلمنا على هذا في حينه وبينا أن الحديث ظاهر فيه، فإذا أسلم من أسلم في رمضان فإنه يقضي ما بقي في هذا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم كما ذكرنا بالأمس لظهور الدليل فيه من الآية. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الآية دالة عليه، لأنه منذ أسلم أصبح مخاطبا العاقل البالغ ذو الإيمان، يشمله الخطاب بالإيقان لا ذو الصبا والسهو والجنون لعدم التكليف بالشؤون. فهذا أصبح من أهل التكليف لأنه مخاطب من بعد إسلامه، فيلزمه ما بقي ولا يلزمه أن يصوم ما تقدم لأنه ليس من أهل الخطاب في ذلك الوقت قبل أن يسلم، ما كان قبل إسلامه فلا يجب عليه، وهذا قول علماء الإسلام أنه لا يقضي ما كان قبل إسلامه. وبقي علينا اليوم الذي يسلم فيه الإنسان، اليوم الذي يسلم فيه الإنسان، وهذا يشير إليه حديث عبد الرحمن ابن مسلمة، حديث عبد الرحمن ابن مسلمة عن عمه رضي الله عنه، وهو الذي أخرنا الكلام عنه بالأمس إلى يومنا هذا. قال رضي الله عنه: إن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فأتموا بقية يومكم واقضوا. هكذا حديثنا. وقد أشرنا إشارة خفيفة بالأمس إلى أن هذا الحديث فيه ضعف، وسيأتينا الكلام عليه. فأولا نقول عبد الرحمن بن مسلمة ويقال سلمة، فمن راجعه في تقريب التهذيب فلن يجده مترجما إلا في سلمة، وقد أحال عليه في مسلمة، أحال به على موضعه الأول سلمة، فهو عبد الرحمن ابن مسلمة ويقال سلمة. وأما الخلاصة للخزرجي وأمثاله فإنهم مشوا على الميم فجعلوه في عبد الرحمن بن مسلمة، فهو عبد الرحمن عندهم ابن مسلمة ويقال سلمة ابن المنهال ابن سلمة الخزاعي، ويكنى أبا المنهال، وهو مقبول، تفرد عن عمه وعنه قتادة رحمه الله تعالى. والحديث هذا خرجه أبو داود وهو عند الترمذي في آخر حديث. والحديث هذا وفقني الله وإياكم جميعا جاء به المصنف تحت هذا الباب، وقد سمعتم تبويبه الذي قرأناه في أول كلامنا: باب الصبي يصوم، أو باب على القطع الصبي يصوم إذا أطلق إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. وقلنا لكم بالأمس إن حديث سفيان بن عبد الله بن ربيعة ظاهر في صيام الشهر، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. وأما حديث عبد الرحمن بن مسلمة أو بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في اليوم، هذا في بقية الترجمة وهو أو اليوم، وهو قول المصنف حكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر. فهؤلاء وفد ثقيف فيهم حديث أثناء الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفدوا عليه وضرب عليهم القبة أسلموا صاموا ما بقي من الشهر. وأما حديث عبد الرحمن ابن مسلمة عن عمه فهذا فيه أنه قال لي أسلم لما أتت: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. فهذا الحديث دليل على آخر تبويب المصنف رحمه الله، وهو حكم من وجب عليه الصوم في اليوم، يعني من أسلم في اليوم. فإذا كان أسلم في اليوم فما الذي يجب عليه؟ وظاهر الحديث معشر الأحبة كما قلنا لكم، وهو حديث فيه ضعف في إسناده ضعف، إذ فيه عبد الرحمن ابن مسلمة وهو مقبول كما قلنا تفرد عنه قتادة وهو عن عمه، فعبد الرحمن ابن مسلمة يثبت في حديثه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسلم حينما أتوا: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم، يعني أتموه صوما، هذا قسم، والثاني واقضوا. فمن هنا أخذ من أخذ أن هذا الحديث فيه دلالة على صورتين أو على شقين: الشق الأول أنه يجب على من أسلم في نهار رمضان إمساك بقية اليوم، والقسم الثاني أنه يجب عليه بعد ذلك القضاء، يعني قضاء يومه، يجب عليه قضاء يومه هذا الذي أسلم في أثنائه وأمسك بقيته. فعندنا في هذا فرعان أو صورتان. الصورة الأولى أو الفرع الأول أو القسم الأول لا مشاحة في الإصطلاح، ليقول كل منا ما شاء، أنه يجب على من أسلم في نهار رمضان إمساك بقية اليوم. والفرع الثاني أو القسم الثاني أو الصورة الثانية أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأتموا بقية يومكم، حينما قال لهم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. فأمرهم بإتمام بقية اليوم يعني صومه، وأمرهم بقضائه فيما بعد لأنه لم يحصل إتمامه على الوجه الشرعي المطلوب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال تبارك وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهم لم يحصل لهم مثل هذا، فيمسكون ما بقي من حين إسلامهم وتكليفهم، ثم بعد ذلك يقضونه فيما بعد. فأما إمساكهم من حين ما أسلموا فلأن هذا هو الواجب عليهم لأنهم أسلموا في هذه اللحظة، وعلى كل حال سيأتينا الكلام عليه. فأما الصورة الأولى يأتينا الكلام عليه يعني مفصلا على الصورتين أو على الفرعين أو على المسألتين. فأما الصورة الأولى أو الفرع الأول أو المسألة الأولى، قولوا ما شئتم كما قلنا، وهي أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ويجب عليه القضاء أيضا، فهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، ووافقه إسحاق ومن وافقهم. وحجتهم كما قلنا لأنه أدرك جزءا من وقت العبادة، أدرك جزءا يعني من النهار، أسلم في أثناء النهار فأدرك جزءا من اليوم، فيكون حينئذ ما دام وقد أدرك جزءا فإنه يلزمه الإمساك، لأن هذا هو الواجب عليه، فالواجب عليه البقية، فهو يخاطب من حين ما أسلم، ومن حين ما أسلم ما بقي عليه إلا بعض اليوم، فالواجب عليه بقية اليوم أو بعض اليوم، فهذا الذي يلزمه، لأنه إنما أدرك هذا الجزء من وقت العبادة فلزمته العبادة فيه، كما لو أدرك المصلي جزءا من وقت الصلاة فيلزمه ذلك. وهذا هو الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى بترجمته، فإنها دالة عليه، بل وقد أفصح به في آخر الكلام رحمه الله تعالى، حيث قال في آخر الباب رحمه الله: هذا حجة على في أن صوم عاشوراء كان واجبا، هذا ظاهر لا إشكال فيه. الثانية قال: وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه، هذه الصورة الثانية، وقضاؤه فعندنا هذه الصورة الثالثة. أما قضية عاشوراء فانتهينا منها في حديث الربيع لا إشكال فيه، ولكن الذي معنا الفرعان هذان في هذين الحديثين: الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه يلحق بالكافر يلزمه الإمساك، هذه القضية الأولى أو الصورة الأولى أو الفرع الأول أو المسألة الأولى. وقضاء اليوم من بعد أن يقضي رمضان، بعد أن يفرغ من رمضان يقضي هذا اليوم، فقد أفصح هنا المصنف بمراده، وهذا هو المنصوص كما قلنا لكم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول إسحاق ومن وافقه للأمر الذي ذكرناه. وظاهر الحديث يدل عليه، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الأصل في هذا الباب ما يسنده، وهو قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه والخطاب لأهل الإيمان، وهذا قد الذي أسلم في أثناء النهار قد شهد هذا اليوم من الشهر وهو من أهل الإيمان، فحينئذ يكون عليه القضاء وعليه الإمساك، لأنه يخاطب من حين إسلامه، ولما كان إسلامه في أثناء اليوم فإنه يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه مخاطب بالصيام رمضان وقد أدرك هذا اليوم، فحرمة الزمان في حقه واردة، ولأن هذا هو المقدار الذي بقي عليه من هذا اليوم فهذا هو الواجب عليه. المقدار الذي بقي له من اليوم هو المقدار الذي أسلم فيه، فيجب عليه بقية يومه أن يمسك، لأنه قد أصبح مخاطبا في هذا المقدار من الزمن. وذهب أيضا أحمد في رواية أخرى عنه أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه حينما دخل عليه وقت اليوم لم يكن من أهل الوجوب في أوله، وقد صار فيه من حين دخل، فيلزم الإمساك إلى غروب الشمس، أما القضاء فلا يلزمه لأنه حينما وجب على أهل الإيمان لم يكن هو من المخاطبين فيهم. وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية، يعني يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، لأنه حينما خوطب الناس بالصيام اليوم من طلوع الفجر الصادق لم يكن من المخاطبين، وحينما دخل في الإسلام أدرك جزءا من الوقت، فالذي ينطبق في حقه هو ما قلتموه أنه صار من أهل التكليف من حين الإسلام، وإذا كان من أهل التكليف من حين الإسلام فيجب عليه هذا الباقي، أما ما لم يكن حينه من أهل الإسلام فيه فإنه لا يجب عليه. هذا هو القول الآخر في المسألة هذه، وهو رواية عن الإمام أحمد كما قلنا لكم، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله ومذهب الحنفية. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أنه لا يلزمه إذا أسلم في نهار رمضان لا يلزمه إمساك ذلك اليوم، لأنه لم يجب عليه من أول النهار، فلا يجب عليه الإمساك في بقيته، وإذا كان كذلك فالقضاء من باب أولى. وعلى كل حال، الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يمسك بقية اليوم احتراما له، وأما وجوب القضاء عليه فلا يظهر في ذلك شيء، لأنه حين وجوبه على أهل الإيمان لم يكن هو من المخاطبين به. وعلى ذلك فالذي يظهر عندي والعلم عند الله هو أنه يجب إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه بعد انتهاء الشهر، كما أنه لا يجب عليه قضاء الأيام التي فاتته قبل إسلامه. والله أعلم، وبالله التوفيق، وبهذا ينتهي بابنا، وننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب الحجامة، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. فعندنا الآن ما يتعلق بباب الحجامة، وقد أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث، فقد أورد حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وأورد حديث ثوبان رضي الله عنه، وأورد حديث الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فنحن نبدأ بهذه الأحاديث التي بوب عليها رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في الحجامة، أي في حكمها. فالحديث الأول وهو حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، فهذا قد قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي، وهذا في الحقيقة حديث صحيح. ثم عطف عليه قال: ولأحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث ثوبان، يعني بلفظه أفطر الحاجم والمحجوم، فهذان اثنان. قال: وحديث شداد بن أوس مثله، وحديث شداد بن أوس مثله، فهذان حديثان عطفهما على حديث رافع وساق اللفظ لرافع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. ثم عطف على حديث رافع بن خديج حديث ثوبان، وعطف عليه حديث شداد بن أوس، فصاروا في الحقيقة ثلاثة. ثم قال: ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة مثله، فصاروا في الحقيقة أربعة، وهذا حديث حسن. وعطف عليه حديث عائشة حيث قال: ولأحمد من حديث عائشة، يعني مثله، فصاروا في الحقيقة كم؟ خمسة الآن. فالأول رافع، الثاني ثوبان، الثالث شداد، الرابع أبي هريرة، الخامس حديث عائشة. ثم قال: وحديث أسامة بن زيد مثله، فهذه ستة. الأصل الأول هو حديث ثوبان، هو حديث رافع بن خديج، ثم عطف عليه هذه الأربعة الأحاديث، فصار في الباب عندنا ستة: رافع، ثوبان، شداد، أبو هريرة، عائشة، أسامة. خمسة مع حديث رافع، فصارت ستة. ثم جاءنا بلفظ ثوبان بعد ذلك، فقال: وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه حقيقة ستة أحاديث، حديثان ساق لفظهما وأربعة عطفها، فإذا أخرجت منها حديث ثوبان الذي ساق لفظه صارت خمسة. ثم بعد ذلك يأتينا الحديث السادس، وهو حديث الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، فهذه هي الأحاديث التي ساقها في الباب رحمه الله تعالى. ولنبدأ أولا بتعريف الخفيف لرواتها، ثم نعود بعد ذلك إلى فقهها. فأما رافع بن خديج رضي الله عنه فهو من بني عدي بن الحارث، فهو عدوي حارثي أوسي أنصاري، وأول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، ثم الخندق رضي الله عنه، وله 78 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ثوبان الذي جاء بروايته في الأخير قبل الأخير مصرحا فيها باسمه وبلفظه، فهو الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة شديدة رضي الله عنه، وقد قيل إنه من أهل السراء، جبل السرات، جبال السرات، وقيل إنه من الحكم بن سعد العشيرة المدحجية، القبيلة المعروفة، له 127 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما شداد بن أوس فهو أشهر من أن نعرف به، فهو ابن أخي حسان بن ثابت، فهو شداد بن أوس بن ثابت، وأوس بن ثابت أخو حسان بن ثابت الأنصاري، وكنية شداد أبو يعلى، صحابي شهير رضي الله عنه، مات بالشام رضي الله تبارك وتعالى عنه، له 50 حديثا، وكان من عقلاء الرجال وكرمائهم وحلمائهم رضي الله عنه، قال عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه: شداد من الذين أوتوا العلم والحلم، فرضي الله عنه وأرضاه. وأما أسامة بن زيد فأشهر من أن نعرف به نحن رضي الله عنه وعن أبيه، فهو أسامة بن زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي رضي الله عنه، الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر رضي الله عنه وفيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصحابي مشهور وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يقال إن كنيته أبو محمد ويقال إن كنيته أبو زيد. وعلى كل حال هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وابن حاضنته أم أيمن بركة، أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها، له 128 من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه رجلا عاقلا عالما حليما وقورا ذا هيبة وسمت رضي الله عنه، ووقار ذا وقار وسمت رضي الله عنه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فيه: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذه نفوسهم الطيبة من بعضهم لبعض رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهذا هو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتلوكه الزنادقة المبطلون الذين يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا يعول عليهم ولا يلتفت إلى ما يقولون، لأنهم أهل انحراف وضلال وأهل زيغ في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومن زيغ القلوب أن قلوبهم وألسنتهم لم تسلم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسلم قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا خير فيه عياذا بالله من ذلك، ولا ينتظر منه بعد ذلك سلامة قلب لغيرهم. فإذا لم يكن قلبه سليما لخير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه. ومعقل بن سنان هو الأشجعي كما قلنا رضي الله تبارك وتعالى عنه، نزل المدينة وهو من أشجع، واستشهد بالحرة، والحرة كانت سنة 63 رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذه الأحاديث معشر الأحبة كلها دالة كما رأينا على أن الحجامة تفطر الصائم، والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ساقها صاحب نصب الراية سوقا حسنا، فساق الصحيح منها والحسن لذاته والحسن لغيره، يعني الضعيف المنجبر والأحاديث الضعيفة التي لا جابر لها. وعلى كل حال هذه الأحاديث كلها دالة على قول من يقول إن الحجامة تفطر الصائم، وأنه عليهما القضاء، وأنه عليهما القضاء، أي الحاجم والمحجوم. وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، ووافقه إسحاق ابن راهوية وأكثر أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى، أكثر أصحاب الحديث ذهبوا إلى ذلك رحمهم الله، ومن أشهرهم ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان وغيرهم وغيرهم. والعبارات المختصرة تغني عن كثير من التعديد، فالعلماء حينما يذكرون في مثل هذا ويذكرون مثل هذه العبارة ليستوعبوا بها العدد الكثير والجم الغفير. وقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه تلميذه القيم، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز وغيرهم وغيرهم كما قلنا من أصحاب الحديث، واحتجوا بهذه الأحاديث التي فيها ما سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة في الحقيقة الخلاف فيها قوي، الخلاف في الحجامة قوي ومشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى، والكلام فيه كثير جدا. وأنا في الحقيقة أقول إن الذي ينبغي في المسلم أن يجتنب أمر الحجامة في النهار ويستبرئ لدينه ويسلم. والمسألة فيها كما قلنا خلاف قوي بين أهل العلم، وهي مسألة مشهورة ومن محلات الاختلاف القوي بين العلماء، وهي كما قيل طويلة الذيول، يعني كثيرة الأقوال والكلام فيها طويل، كثيرة الأقوال من أهل العلم فيها والكلام فيها طويل. والذي يظهر من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، أن يحتاط لدينه، فلا يحتجم في النهار، وأن يبتعد عن الحجامة، ويكون ذلك في الليل إن احتاج إليه. والروايات التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم قد تكلم أيضا فيها، ولو كان بعضها كحديث ابن عباس، لو كان بعضها في الصحيح، لكن أئمة العلل أيضا تكلموا فيها. وعلى كل حال أعود مرة أخرى فأقول إنه ينبغي للصائم أن يحرص على صومه وأن يبتعد عن الحجامة في النهار، ولا يقولن إن المسألة هذه مسألة خلافية، وما دام الأمر كذلك فالأمر فيها واسع. فأنا أقول لماذا لا يرجع المسلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان الأمر مشتبها والأمر غير واضح، فحينئذ ينبغي للمسلم الذي يريد النجاة لنفسه أن يبتعد عن هذا، وأن لا يأخذ إلا بمقطوع به، أو الحجة فيه ظاهرة وقوة من قال بالقول فيه ظاهرة، والقول المخالف ظاهر الضعف، حينئذ يقول إن هذا الأمر فيه واضح ويقطع فيه. أما إذا أصبحت المسألة شائكة والكلام فيها مشتبه، فينبغي لطالب العلم ألا يهجم على المسائل مثل هذه هجوما من غير تدقيق ولا تحقيق ولا استصحاب لإبراء دينه. فالأولى أن يعمل بالاحتياط حتى يسلم له دينه، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.